السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المشروع والمشروع السني. وضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي، مؤسس التيار السني في العراق. أهلا وسهلا بكم يا دكتور.
أهلا ومرحبا.
حديثنا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة حول المميزات الفكرية والمنهجية للمشروع السني. كنا تحدثنا في حلقة سابقة عن المميزات العامة، واليوم نتخصص أكثر بالمميزات الفكرية والمنهجية للمشروع السني. كيف نستطيع أن نوجز ونسرد هذه المميزات دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أصحابه وأتباعه أجمعين. تكلمنا نحن في حلقة سابقة أو الحلقة الأخيرة عن المميزات
العامة
مما يميز المشروع فكره، ونحن عندنا المشروع السني الجامع والفكر السني الرابع اللي هو جاء على أنقاض الفكر القومي والإسلامي والليبرالي. وقلنا أن المشرق العربي على الأقل لا يمكن أن يواجه الأخطار التي اجتاحته من إيران وشيعتها دون أن يستند على الفكر السني. مميزات هذا الفكر الذي طرحناه، أول ميزة من ميزاته، طبعا احنا نتكلم في الأطر العامة، حاول أن أمنهج الموضوع وأضع أمثلة له، لأن المميزات ربما يعني تكون كثيرة. هو مفتوح النهايات، يعني نحن لا نعتقد العصمة في الفكر السني لأنه فكر بشري، إنما نقول هذا هو اجتهادنا وهذه هي أدلتنا ونحن نرحب بالتصحيح، وهذا هو شأننا وديدننا مع أخواننا القريبين منا.
طبعا لما نقول إحنا فكرة واجتهاد بشري، ولكن لا ننقض أنه رباني، يعني يستند إلى الربانية ويستند إلى الدليل الشرعي، ولكن يبقى اجتهادا بشريا.
طبعا أكيد هو لولا أن يكون ربانيا ما قيمته؟ أنت مخلوق خلقك رب العالمين، ألا له الخلق والأمر، فلا يمكن أن يكون الخلق خلقه والأمر أمر غيره.
سبحان الله،
فنحن خاضعون لله سبحانه وتعالى، لكن يبقى هذا الأمر تحويله إلى مفردات فكرية وتصرفات عملية اجتهادا بشريا، يبقى اجتهادا بشريا. لذلك نحن لا ندعي العصمة له إلا ما كان نصا قاطعا أو أمرا قاطعا، نقول لا هذا أمر قاطع. وحتى الأمور القاطعة تحويلها وتنزيلها على الواقع يبقى ضمن الاجتهاد البشري. فهذه ميزة قوية للفكر، أنه لا يكون فكرا جامدا، إنما هو فكر متحرك وفكر مفتوح النهايات. الفكر السني يقوم على التجديد المغذى بالإبداع، وعلى الإبداع المنضبط بالتجديد. فالأرضية اللي يتحرك بها الفكر السني هي أرضية التجديد، والتجديد سنة كونية، يبدأ الخلق ثم يعيده، سنة كونية وفريضة شرعية. لا يمكن أن تستمر دولة الإسلام من دون تجديد. الفكر السني هو فكر منهجي كلي تقعيدي، لا فكر تجزيئي يعتمد المفردات دون أن يربطها بكلياتها وقواعدها، كما هو الشأن السائد. الكلام في موضوع السنة وموضوع الشيعة يعني يعتمد أفكارا قد لا تجد لها رابطا، يعني أفكار كيفما تهيأت. ربما يضيع السامع من أين يبدأ وإلى أين ينتهي. الفكر السني في المشروع السني هو فكر منضبط، قارئ هذا الفكر، سامع هذا الفكر يعرف من أين مبتدأه ومن أين وإلى أين منتهاه. فنرجع إلى موضوع التجديد. حتى التجديد فيه ضوابط، التجديد فيه ضوابط. الإبداع غير التجديد، الإبداع هو الإتيان بشيء جديد، أما التجديد فهو إرجاع الشيء إلى أصله بعد أن يتطرق إليه النقص أو الخراب. التجديد هو إرجاع الشيء إلى أصله، إلى أوله، إلى أول عهده، هذا هو التجديد. فليس من شرط التجديد الإتيان بجديد، بل قد يكون الجديد مانعا من التجديد ويكون طريقا للجمود. لهذا الإبداع عندنا معتمد لكن يضبط بالتجديد. إذا كان الإبداع ضمن بوصلة التجديد فنعتمده. ولذلك القرآن لم يتطرق إلى الأشياء الجديدة التي لم يكن الفكر مهيئا لها في عند نزوله. بعض الأشياء رمز لها، يعني مثلا الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي لم يكن معظمه واضحا
أو مباشرا،
أو مباشرا حتى لا يشغل الناس
نعم
بشيء قبل مرحلته فيكون عائقا للتجديد،
تم التلميح للبناء، تلميح له لمحات يعني.
بل هو يعني القرآن نفسه لما سئل يسألونك عن الأهلة ما جاوبهم، الجواب غير مسار السؤال. يسألونك عن الأهلة، هم سألوا الهلال لماذا يبدأ هلالا ثم يكبر فيصير بدرا ثم ينقص فيرجع هلالا، وما قال هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذا إتيان باب العلم من ظهره. أنتم غير مهيئين في هذه المرحلة لأن تفهموا جواب السؤال. فما كل جديد، ما كل جديد تجديد. فضابط الإبداع في الفكر السني أن يكون خادما للتجديد. التجديد هو الأصل لكننا نشجع
الإبداع. حتى نقرب الفكرة، هل التجديد أو التجديد تعني به التجديد بالفكر والأفكار أم التجديد بالأشخاص؟
نحن نضرب أمثلة، هو التجديد يشمل الجميع طبعا، يعني آتيك من الآخر، يعني التجديد يشمل الجميع. الشخص إذا قدم عهده وطال عليه الأمد يعني وصار عائقا ينبغي أن يغير. الأفكار إذا صارت عائقا أو غير ذات جدوى فينبغي أن ينتهى منها. التجديد، لماذا اعتمدنا التجديد؟ لأنه يعالج أهم علة من علل القيادة اللي هي الصنمية. الصنمية مشكلتنا، ثم يعالج أخطر ما تعاني منه المؤسسات وهو الترهل حينما تتحول المؤسسة القيادية إلى منظومة إدارية. التجديد هو الذي ينقذ المؤسسة من الصنمية، صنمية القائد، المؤسس أو القائد اللي يأتي بعده أو اللي معه. التجديد فيه موانع، وأنا كتبت كتاب في هذا الموضوع وهو أحد فقرات المنهج المنشور، ويمنع الترهل في المؤسسة حينما يتقادم بها العهد، فيمنع تحول المؤسسة القيادية إلى مؤسسة إدارية
بيروقراطية.
الإدارية موجودة والإدارة موجودة لكن القيادة لا تذوب فيها، تجددها باستمرار. لكن نضرب أمثلة، يعني لما قلنا أن التجديد هو فعل نسقي جمعي لا فردي، الفكر السائد طبعا هذا الكلام ليس يعني مجمعا عليه، لكن السائد انهم ياتون الى القرن الفلاني فيقولون فلان هو اللي جدد، بعدين يروحون للقرن الثاني يقولون فلان المجدد فلان فلان. وعادة ما يكون هذا المجدد اللي المعين هو من صنف العلماء. وهنا عدة ألغام. أولا، التجديد لا يمكن أن يقوم به شخص أبدا، لأن التجديد سيشمل مناحي كثيرة من الحياة، فلا بد أن يتوجه التجديد إلى هذه المناحي. التجديد ليس فقط في الفقه ولا في الحديث ولا في التفسير ولا في، لا، التجديد ينبغي أن يشمل العسكرية ويشمل السياسة ويشمل البناء والعمران ويشمل الزراعة ويشمل الدين نفسه في مفاهيمه حينما يتقادم بها العهد عند الناس. هذا هل يمكن أن يقوم به شخص واحد؟ هذه واحدة.
إذن هو جيل ربما يكون،
هو جيل لكن فيه مقدمون. السؤال الآخر، كيف يمكن لعالم واحد أن يضخ التجديد في شرايين المجتمع إن لم يكن عنده قوة؟ إن لم يكن عنده قوة. إذن التجديد لابد أن يمر على الحاكم، لأن الحاكم هو الوحيد الذي يملك
القوة،
القنوات، مجمع القنوات ونقطة الضخ. ولذلك لابد أن نحرص على إصلاح النظام نفسه. ومن هنا انتبهنا إلى نقطة، أن الحاكم أولى من العالم بوصف المجدد. التجديد يقوم على الحكام، هذا لا يعني إلغاء دور العلماء. ما لم يكن العالم مع الحاكم لا يكون التجديد. منين التجديد؟ هو كتاب يعني نقرأ بعد 200 سنة؟ يعني هل هو هذا المقصود، أنه يبعث على رأس كل قرن من يجدد؟ يعني هو واحد يكتب له كتاب أو يدعو له دعوة في قرية وين الأمة؟ ما تجددت، ما تجددت. لا، لابد أن يضخ التجديد في شرايين المجتمع حتى من يجدد لهذه الأمة دينها، يجدد للأمة، ما هو يجدد لنفسه ولا للكتاب. ولذلك لما استقرأنا التاريخ وجدنا معاوية رضي الله عنه هو أول مجدد في الإسلام، هو الذي انتشل الأمة من الصراع اللي استمر أكثر من 12 سنة، وكادت الأمة أن يعني تتزحلق في مهاوي الله أعلم بها. وهذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر، وطبعا هو يعارض الثقافة السائدة. المفهوم أيضا من المفاهيم السائدة في موضوع التجديد أن التجديد كل 100 عام. لا يا أخواني، القرن المقصود بالجيل، والحديث هذا الموجود اللي يروي أبو داود في سننه، طبعا هو أيضا مختلف في صحته، هذا الحديث يقول كل 100 عام. يبدو أن الرواة تصرفوا، فالأصل هو القرن، لأن يستحيل أن يكون أن يمر 100 عام في أمة وليس فيها تجديد. هذه الأمة تنتهي 100 عام، 100,000 فكرة و 100,000 تحدي يأتيها و 100,000 حكومة تجي، شلون تنتظر الأمة 100 سنة يلا يصير بها تجديد؟ لا يمكن. ونحن نرى أن الأفكار وأن المجتمعات تتغير مع كل جيل، فمن معاني القرن هو الجيل وليس، ومن معانيه 100 سنة. فإحنا ما مضطرين أن نأخذ بلفظ هو يعاكس الحياة، والعلماء جمهورهم أجازوا رواية اللفظ بالمعنى، فهذا روية بالمعنى ليس 100 عام.
يعني كان قرن ولكن تصرفوا في،
نعم كان قرنا فتصرفوا فيه.
وإذا قلنا جيل يعني 33 عاما،
لا أقل من ذلك، طبعا فيها خلاف، لكن أنا أقول الجيل هو ربع قرن.
ربع قرن،
الجيل هو ربع قرن، ربع قرن. وهذا هو الذي حصل، هذا هو الذي حصل لو تتبعنا يعني مسار التاريخ. فموضوع التجديد يعني فيه تفاصيل ما نحن فيها، يعني هذا يحتاج له حلقات كثيرة. نخرج من هذا الموضوع وندخل في أمثلة أخرى. يعني مثلا مشروعنا أو الفكر الرابع أو الفكر السني، فكر تجديدي، نحن كتبنا أشياء كثيرة تجديدية، منها ما هو متعلق بالسياسة. ففي السياسة نحن أصلنا للتوازن بين القوى الثلاث المدنية والعسكرية والسياسية، وقلنا هذا هو أساس الاستقرار السياسي. هذه معادلة تجديدية، لا بد من التوازن بين القوى الثلاث المدنية والعسكرية والسياسية، وأن تكون القوة بيد الجسم
المدني
والعقل أو الرأس المدني.
نعم.
ومن ثم قعدنا قاعدة أخرى تقوم عليها هذه المعادلة، هي أن من يملك القوة لا يمارسها، ومن يمارس القوة
لا يملكها.
وبهذا نحافظ على التوقد القيادي وإنتاج القيادات وتطوير المجتمع والسير قدما في سلم الحضارة، متجنبين الخمود والهمود اللي تصنع الإدارة التنفيذية بطبيعتها.
عفوا، يعني عندما نصف الإدارة بالخمود والكسل والخمول، يعني أليست الإدارة حتى في مجالها وضمن نطاقها ممكن أن تكون تجديدية وإبداعية وقيادية في مجالها؟
طبعا أكيد، نحن نبحث عن الإدارة القائدة، بس هي بطبيعتها الإدارة تستلم أوامر، ما من حقها تخرج على الأوامر، من حقها يعني تجي تناقش يعني، لكن هي بطبيعتها الإدارة تنفيذية. ثم هي مشغولة، لا يمكن أن تبدع كما يبدع المدني، القيادة المدنية. يعني أنت مشغول بالحرب، مشغول بالتدريب، مشغول بالفن العسكري، مشغول بالفن السياسي، مشغول بأمور كثيرة،
بالتنفيذ.
لا، نحن نريد جسما آخر، نريد تكوينا آخر يفكر بصلاح بال وبسعة بال ويشرف على العملية كلها ويطور ويخرج القادة باستمرار ويرعى الكفاءات ويرعى الاختراعات ويبني المؤسسات على اختلافها. هذا لا يمكن للتنفيذي أن يقوم بهذا الدور. فإذا عزلت القيادة، إذا تفردت الإدارة بهذا وحملنا الإدارة ما لا تطيق، فقد ظلمناها. لا قيادة بلا إدارة، الإدارة هي روح القيادة بالمناسبة. هذا مو إزراء بالإدارة، لكن لما نفصل القيادة عن الإدارة
نخدم الطرفين.
وكذلك يعني إذا لم توجد إدارة، ما قيمة القيادة من دون تنفيذ؟ هنا الإشكالية. المجتمع يريد الإدارة لأن هي اللي تتعامل وياه وهي اللي تنفعه، ما ينتبه للقيادة. ولذلك المؤسسات النفعية تخدع الجمهور بإدارياتها وتحارب القادة، لأن القادة مشاكسون، القيادة يغيرون. نحن نريد المشاكسين، ولكن ضمن معادلة الخروج على النظام من أجل النظام نظام، وهذا أحد عناصر التجديد وأحد المعادلات الإبداعية اللي موجودة في
الكتاب. الخروج على النظام.
الخروج على النظام
من أجل النظام.
أجل النظام نظام. يجب أن نشجع الخارجين على النظام من أجل النظام، وأن نستحثهم وأن نرعاهم، لأنه إن لم نرعهم فسيكبرون ونظل صغار. ودائما مشكلة هذه المؤسسات نحن رأيناها أن الأجيال تكبر وهي تبقى على حجمها، فيخرجون عليها ويبقون يعني هم يعني يسبون ويشتمون اللي ما يوفون واللي ما كذا. لا يا اخواني، احنا كبرنا وانتم ظليتوا صغار، شو نسوي لكم؟ اكبروا، ولكن تكبرون بالشباب، تكبرون بالاجيال الجديده، استثمروها. ليش معطينها الطاقات حتى تشيخ؟ لماذا يعني؟ في القضيه مثلا، موضوع القضية، الشيعة قضية بلا عبادة ولا دين، الشيعة ما عندهم دين، لكن السنة دين بلا قضية. طيب، كل جهد بلا قضية، حركة بلا مسار أو حركة بلا فراغ. إذا أنت ما عندك
قضية ضائع.
إذا أنت ما عندك قضية تسعى لها وتريد، يعني
ما في هدف واضح،
ما لها معنى. لذلك الإسلام إيمان ونصرة. النصرة هي القضية، تنصر شنو؟ شنو مشكلتك؟ وين المشكلة؟ شلون تحلها؟ شلون تواجه أعداء هاي القضية؟ أنت قضية لازم أنت هذه القضية تحلها وتحقق المطلوب منها. الصراع هو الذي يبرز الهوية. مشكلة أهل السنة يستحون من هويتهم، بعدهم عايشين بأحلام الأمة وقالت الأمة وحشت الأمة، والأمة راحت. حدد هويتك وتصرف محليا وانطلق عالميا. قضيتنا شرقية لا غربية، هذا شعار رفعناه منذ التسعينيات وبدأنا نعمل عليه. قضيتنا شرقية لا غربية، وقلنا خاطبنا العراقيين من ذاك الزمان، يا أخواننا أنتم مشغولون بقال الغرب وحش الغرب، احنا عراقيون مشكلتنا ايران والشيعة اللي قاعدين يلطمون ويتوعدوننا بالويل والهلاك والثبور. اتكلمت مع كبار اللي يتكلمون على الخطر الغربي، يابا الخطر الغربي خطر لكنه بالدرجة اللي تأتي بعد الدرجة الاولى، يجوز الدرجة الخامسة اصلا. يعني انتم ليش مدخليننا بصراع؟ مو شغلنا هذا، مو شغلنا يا اخواننا. يقولون لنا الشيعة اخواننا، كل اللي صار يقولون الشيعة اخواننا. قلنا لا يا اخوان، اخواننا احترموا افكارنا واحترموا عقولنا، اشعروا بالمسؤوليه، استشعروا المسؤوليه. احنا اذا العالم كله قضيته غربيه، احنا قضيتنا شرقيه، احنا الشرق.
سيدي بالثمانينات لما كانت الحرب العراقيه الايرانيه كان واضح ان القضيه شرقيه وان العراق هو الواجهه وانه الجناح الشرقي والعدو الايراني. ما الذي غير الامور في التسعينات؟
لا ما تغيرت الامور، الأمور ما تغيرت، بقيت نفسها، لأن الحدث ليس هو المهم، إنما دلالة الحدث. الحدث بقي صراعا قوميا يعني، والشيعة أخواننا، الصراع قومي والشيعة أخواننا.
عربي فارسي،
عربي فارسي. القوميون اقتربوا من القضية لكن لم يأتوا إلى لبها، والإسلاميون بقوا على الهامش بعتهم قضية. القوميون أقرب لأنهم انتبهوا إلى نقطة الصراع القومية. الفرس يحاربوننا لثلاثة أمور، لأننا مسلمون وهم مجوس إلا من رحمه الله تعالى وتحول إلى السنة، دول مستثنون من خطابنا، نحن نحترمهم، دول أخواننا. ما لم يبقى متلوثا بالنزعات والعقد الفارسية، طبعا هذا أيضا موضوع مهم، لكن نحن نتكلم في الطينة في العجينة الموجودة. فيحاربوننا لأننا مسلمون وهم مجوس في الحقيقة، ويشعلون النيران ويحتفلون بها. إيران كلها تحتفل بالنيران
والنيروس،
هو هذا شعارهم اللي رافعين، الشعار مال الجمهورية اللا إسلامية الموجود بالعلم. أخواني هذا شعار مجوسي قديم ناري، هذا النار، لهبة النار، هذه ما تنازلين عن النار، احنا تنازلنا عن النور مع الأسف، ما أريد أتكلم في هذا الموضوع. ويحاربوننا لأننا عرب وهم فرس، حقد على العرب، حقد فارسي. ويحاربوننا لأننا سنة وهم شيعة، فهي ثلاثة أمور. القوميون اقتربوا من القومية، لكن الإسلاميين لم يقتربوا ولا من أي نقطة من هذه النقاط، لا رفعوا شعار السني ولا القومي، وأدخلوا إيران في المنظومة الإسلامية وبايعوا الخميني على أنه أمير المؤمنين، وقالوا الولي الفقيه يعني. وعلى أي حال يعني نحن قضيتنا شرقية إذن لا غربية، ولما نقول لا غربية هذا ليس نفيا كاملا، وإنما كما قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فلما يصير طغيان في شيء لابد أن ينفى حتى تعتدل المعادلة، لأن التوسط في وسط التطرف إعوجاج. وأنت قلت في آخر الحلقة الماضية، قلت أنت تقسو، قلت لك القسوة منهم، القسوة لابد أن تقابل بالقسوة حتى نصطلح على الوسط. أما هو يقسو وأنت تجامل فهو لن يرحمك حتى لو كان أخاك، ما يحس فلا بد أن تلطمه. إذا لطمك على أنفك وسامحت مرة مرتين وظل يلطمك، لا ألطمه، ألطمه كل اللطمات اللي تطلب هي. إذا لطمك مرتين ثلاثة وأنت صابر وظل يلطمك، حسب نشوف أربع لطمات خمسة، لطمه في مرة واحدة خمس لطمات. طبعا يقول لك أنت قاسي، لكن هو ما يحسبون اللطمات السابقة. فالتوسط في وسط التطرف لعوجاج. في العلم والتأصيل التجديد مفهوم الفقه، تكلمنا قلنا الفقيه ليس وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم بمفهومه الحالي، لأن الفقيه بمفهومه الحالي هو فقيه الفروع، وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس فرعيات؟ لا، الفقيه الذي تكلم عنه القرآن وفي السنة هو الذي يعلم دقائق الأمور في الأمور كلها، سواء كانت هذه الأمور في الدين المحض أم في الدنيا المحض، لكن كلها في مسار بناء دولة الإسلام، بناء الدولة الربانية. كل هؤلاء هم فقهاء، القانون فقيه والسياسي فقيه، كلهم المخترع أو اللي في المختبر، الطبيب، كل هؤلاء فقهاء، العسكري لا بد أن يكون عندنا فقهاء، هؤلاء هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم،
والاقتصادي فقيه،
هؤلاء كلهم ما داموا ربانيين هؤلاء هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد في الإسلام قصر للفقه على الفروع، وتجد هذا ينصبونه أمامك وهو لا يفهم شيء. في الغالب، لا نقول الجميع ما احترامنا، غالب هؤلاء الذين يسمون فقهاء هم لا يدركون لا في السياسة ولا في الحياة، ولا يعرفون المسارات، مشغولون بحركة فرعية، لأن عقلهم فرعي، عقلهم تجزيئي، كلها جزئيات جزئيات جزئيات، كل شيء فهمه ضمن الجزئيات ولا يفهم بالمسارات.
ويريت حتى في علوم الشريعة كاملة، بل ربما ركزوا على الطهارة والصلاة وبعض الأمور الفرعية والعبادات من دون باقي الأحكام الشرعية. دكتور تسمح لنا نأخذ فاصلا قصيرا، نعود بعده لنكمل هذا الحديث الشيق حول المميزات الفكرية والمنهجية للمشروع السني.
لو بلغتم لو
الأخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات، عودة مرة أخرى إلى فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي مؤسس التيار السني في العراق، وحديثنا هذا المساء انصب على المميزات الفكرية والمنهجية للمشروع السني. دكتور، يعني كنا نتحدث حول التأصيل والفقه، فقه الفروع، ومفهوم الحقيقي للفقه الذي ترونه وتركزون عليه.
نعم، وريث النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
هو الفقيه القائد بشتى التخصصات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوة. لو افترضنا ذهنيا تجريد النبي عن النبوة، شنو توصيفه الحقيقي؟ يعني ايش نوصفه؟ عالم مثلا ما ينطبق عليه، شو نسمي شيخ عشيرة، شو نسمي رئيس؟ لا، إذا جردناه من النبوة فله القيادة، هو قائد، قائد غير، والتغيير صنعة القائد. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وختمت النبوة، إذن من هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي؟ هو القائد، القائد هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقيه الفروعي، هذا مو قائد، إذن هو ليس الوريث. فخلي ينتبهون، ومع احترامنا للجميع، الفكر نفسه الفكر لابد أن يأخذ قيمته ومنزلته التي يستحقها. العلم بلا فكر جمود. والله تعالى دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكير. القرآن شاع فيه الأمر بالتفكير.
مع العلم بأن بعض الجامدين فكريا يقولون كلمة فكر وفكر إسلامي هي بدعة ولم تكن واردة ومستحدثة.
كيف بدعة؟ كيف بدعة؟ والله تعالى يعني أمر بالتفكير واعترض على من لا يتفكر ومدح الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. كيف يكون بدعة وهو منصوص عليه بالقرآن الكريم؟ لا، من أعظم العبادات التفكير، لأن التفكير معناها إعمال العقل. العلم ممكن يأتي بالحفظ، فحتى لا يجمد العلم، حتى يحرك العلم ويراجع ويختبر، لا بد من التفكير. ويتفكرون، يتدبرون. التدبر هو استمرار الفكر من لزوم مؤخرة الشيء. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ذم من يتبع أذناب البقر. الذي يربي البقر ما مذموم، بالعكس ممدوح. لكن ذم اللي يتبع، هو ما عنده حياته كلها هي البقرة. بينما رب العالمين مدح الذين يتدبرون القول، يعني حياته كلها هو يلازم التفكير. شلون يكون بدعة؟ فلابد من إعطاء التفكير والمفكر منزلته الحقيقية المنضبطة بالربانية. طبعا
لا شك،
ربما هؤلاء يقصدون المنفلتين، يعني هي ردة فعل. يعني شلون كلمة الملحد القرآن استعملها في الميلان، ومنه اللحد اللي هو مايل عن الشق.
نعم.
بالعصر الحديث الملحد أطلق على من ينكر وجود الله، هذا اصطلاح. يعني المفكر ربما أطلق على من انفلت عن الشرع، لا، هذا اصطلاح جعلنا به. نجي ننفي المصطلحات والكلمات القرآنية الربانية، هذا لا يمكن. يعني مثل الصدفة، لما شاعت أنه الكون صدفة، بعض الناس عندهم حساسية من تقول صدفة، يقول لك لا تقول صدفة، ماكو شيء صدفة. لا، ماكو شيء صدفة بالمعنى الإلحادي، لأن كل صدفة هي بقدر. فالصدفة ما خارجة من القدر، التفكير ما خارج من الربانية. فإحنا ما لنا علاقة بالميلان والانحرافات الحادثة. لا يمكن للانحرافات الحادثة أن تلغي الإصابات القادمة القديمة أو السالفة. من التجديد والإبداع في الفكر السني هو من أهم المسائل في التقعيد الأصولي، اللي تختصر علينا كل الجهود التي بذلت في مواجهة الشيعة وكل الفرق المبتدعة. تختصر علينا الجهود كلها، ما نحتاج إلى كثير جدل. هو يعني من الأمور التقعيدية التأصيلية في مواجهة الفكر والعقائد الشيعية وغير الشيعية، معادلة القرآن تكلم عنها وذكرها العلماء السابقون، لكن لم يؤكدوا عليها لعدم ضعف الحاجة لها، هي أن الأصول، أصول الدين، لا تثبت إلا بالنص المحكم القطعي الدلالة من القرآن. لا يصح أن يثبت أصل ولا وجود له من القرآن، لا وجود لنص محكم قطع الدلالة في القرآن، هذا لا يمكن أن يكون أصلا، لأن القرآن الأصول كلها. والله تعالى قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا يمكن أن يكون القرآن هدى وفيه خلل من جانب التأصيل، الأصول اللي يقوم عليها الدين وتقوم عليها حتى الدنيا، كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، قل آيات في ذلك كثيرة. التأصيل، الأصول لابد أن يؤتى لها بدليل قطعي الدلالة من القرآن.
الأصول.
الأصول.
وهل من ذلك الحدود مثلا؟ يعني حد الزاني المحصن لم يرد في القرآن الكريم.
هذه مسألة أخرى لا نريد أن نخوض فيها، لأن هناك اعتبارات معينة لنؤجل هذا الأمر.
نعم.
لأن هذا موضوع رجم الزاني المحصن قضية مختلف بها، قضية مختلف بها، ويعني ليست مجمعا عليها
رغم ورود أحاديث صحيحة.
على أي حال، على أي حال، هذا لا يلغي، أنا دا أقول اختلف فيها العلماء، أنا ما دا أقول ما فيها أحاديث، وفيها تفصيل. يعني هذا راح يدخلنا في موضوع آخر، لكن أنا أتكلم عن الأصول التي وصف الله تعالى وجودها في كتابه بأنه هو الكتاب الهادي. لا يمكن أن يكون شيء من هذه الأصول خارج نطاق القرآن والقرآن يكون كتابا هاديا. والله تعالى بيّن أن هذا الكتاب يكفي في الهداية. طيب ما دور السنة؟ السنة تفصل
تلك الأصول
ولا تؤصل بمعزل عن القرآن. يعني لا يوجد أصل في السنة هو ما موجود بالقرآن. السنة فيها كل الأصول، نعم، لكن لا يوجد أصل في السنة لا وجود له في القرآن. هنا النقطة المهمة، مو المهم. طيب بعضهم يقول لك طيب والسنة؟ السنة يا أخواني لا تؤصل بمعزل عن القرآن. القرآن تأصيل، والأحاديث تأتي تفصل، نعم تؤيد ما موجود في القرآن وتفصل. بهذا نقطع الطريق على كل أهل البدع، لأنه ولماذا حفظ الله القرآن؟ ليش حفظ الله القرآن؟ فقط يريد يتحدى به الناس؟ لو يريد يحفظ الدين؟
يحفظ الدين لا شك.
يعني القضية مو قضية التحدي فقط، يعني الحفاظ على النص هو لأجل الحفاظ على المعاني العظيمة اللي فيه، حتى لا تتعرض للتحوير، لأن الأحاديث فيها اختلافات، كثير من الأحاديث فيها اختلافات، إما ثبوتا وإما دلالة، فلا يمكن أن يؤسس عليها الدين بمعزل عن نص محفوظ لا ثبوتا فقط إنما دلالة، لأن النص المحفوظ ثبوتا إن لم يكن دلالة هو واضح أيضا نختلف فيه. لا يمكن أن تكون الأصول مجالا للاختلاف، لذلك نحن أهل السنة ما اختلفنا في الأصول. الشيعة اخترعوا أصولا فجاءونا بالإمامة وغيرها من أصولهم الفاسدة. طيب أين النص القطعي المحكم على الإمامة في القرآن؟ وين؟ كل من أصل أصلا لابد أن يجد له نصا محكما في القرآن.
لا، وعندهم مشكلة الإمامة، يعني أصل الرقم واحد، يعني أول أصل يقوم عليه دينهم الإمامة،
ومقابلها الطعن بالصحابة مخالفين كل النصوص في ذلك. لذلك هذا التأصيل هذا هو من إبداعات الفكر السني. شوف لما يقول نوح عليه السلام، نوح لما نجا بالسفينة وغرق ابنه ماذا قال؟ يقول تعالى ونادى نوح ربه، قال ربي إن ابني من أهلي. ليش قال من أهلي؟ وإن وعدك الحق. الآيات هذه بسورة هود تبدأ بالآية 45، بالآية 40 الله تعالى وعد نوحا بنجاة أهلي، قال حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، لكن قال إلا من سبق عليه القول. ماذا فعل نوح؟ قال رب إن ابني من أهلي، اقتطع النص. هو نص
إلا من سبق عليه القول،
لا مو، لكن عاطفته الأبوية، عاطفته الأبوية دفعته إلى أن يحتج بنص مقطوع. النص إذا قطع صار متشابها،
سبحان الله،
فلا يصح الاحتجاج به، لابد أن تحتج بنص سالم من الاشتباه واضح قطعي الدلالة.
ها
هنا نوح بايش احتاج؟ احتاج بنص الاصل، اصل هذا النص واهلك الا من سبق عليه القول. لما يقولون ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، يجادلونها ربعنا جماعتنا. لما نتكلم على الشيعة يقولون كملوا النص، كملوا النص، إلا الذين ظلموا منهم. الشيعة ظلموا وسفكوا ونهكوا وانتهكوا ودمروا وزمروا وخربوا. شلون تريدون أن نناقشهم بهذه الطريقة؟ لا مو نناقشهم، بالله النقاش له يعني، لا لازم تسكت أنت، لازم تقول للشيعة أنتوا أخواننا وأنتوا حبابين وحلوين وناعمين وما أحلاكم. هذا كبار أهل العلم والدعاة يناقشوننا ورموا قلوبنا. يابا والله لو كنتم كنوح عليه السلام، لا أدري ماذا يفعل الله بكم. ماذا قال الله لنوح عليه السلام وهو أول أولي العزم؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، شلون مو من أهلي مو ابني، إنه عمل غير صالح. هذا الذي تفعله هذا عمل غير صالح، هذا طلبك دعائك هذا مو عمل صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. نفى عنه العلم الله. لأن العلم لا يقوم على الشبهة، إنما يقوم على اليقين. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهدى والعلم يقوم على اليقين، لا يقوم على الظن ولا على الهوى. وهنا اختلطت العاطفة الأبوية بالنص المقطوع. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يا أخواني لما نقول المأساة اللي جرت علينا ترى من إيدينا، لأننا لعبنا بدين الله لعب وحرفنا النصوص وبترناها. ماذا قال نوح؟ ماذا فعل نوح عليه السلام؟ استسلم مباشرة كما استسلم آدم عليه السلام. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فمن إبداعات الفكر السني اللي يختصر كل الجهود لما تجلس أو تناقش شيعيا قبل أن تخوض في المعاني المتشابهة والظنية للآيات، وقبل أن تتكلم بالأحاديث وهذا الحديث صحيح ولا ضعيف، ولا يؤمن بحديثك وانت لا تؤمن بحديثك، التصحيح والضعيف لا معنى له، وقبل ما تخوض بالتاريخ ومدري ايش ومعاوية ويزيد وعلي والحسين والعباس ومدري ايش. يا اخواني عليش على الورطة هاي كلها، قلها تعالى احنا خلافنا اصولي ولا فروعي، انا هناك مختلف بالاصول، انت تكفرني وانا كفرك، لا تضحك علي ولا اضحك عليك، انت تكفرني وانا كفرك. التكفير يكون على الاصول او انكار الفروع القطعية الواضحة، كل شيء ثبت قطعيا انكاره كفر. عندك آية صريحة من القرآن صريحة الدلالة محكمة واضحة على الإمامة على العصمة على الخمس؟
يقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
طيب وين وين الدليل، وين الدلالة المحكمة هنا؟
لا يوجد،
لا توجد دلالة محكمة. كل أصول الشيعة هي من هذا الجنس، الجنس المتشابه. بل احتجاج نوح ربما فيه شيء من المقبولين، لأن به نص أهل، ورب العالمين قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، تحذير. وكلمة من الجاهلين تعنيف مو سهلة، هذا لا يطلقها إلا الله على نبيه، لا يطلقها إلا الله. نحن ننقل نصوص. في الفكر السني نحن طرحنا أيضا يعني في الأمن ليس في السياسة فقط، وتكلمنا عن المعادلة الأمنية للمشرق العربي، وقلنا يا أخواننا المشرق العربي عالم والمغرب العربي عالم، لكنهما متداخلان. الخطر الغربي ليس هو الخطر الشرقي. مصر والسودان وليبيا وتونس وهذه الدول الموجودة هذه خطرها تحدد البحار، البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، فهي خطرها غربي دائما. هذا لا يعني عدم وجود استثناءات، لا موجود. نعم. احنا خطرنا تحدد هاي البحار القشرة اللي موجودة من ايران وهذا البحر العرب وتطلع وين
الحدود
الى ان تصل الى سليمانية شمال العراق، هذا الاكشر مالنا هذا الخط. هذا مع وجود استثناءات، يعني الغرب مو ما غزانا لا، بس هذا الخطر الأول. إذن لابد أن نفصل ونستحدث مصطلح المشرق العربي والمغرب العربي، لكنهما متداخلان. نتعامل مع أخواننا بالمغرب العربي ونحترم قضيتهم، لكن منطلقين من قضيتنا لا ناسين قضيتنا، كما أنهم ينطلقون من واقعهم لكن يشاركوننا لأن الخطر مشترك. أما أن ننسى ويعني تركنا ظهورنا مكشوفة لإيران وشيعتها، وأن والله الشيعة ماكو فرق وأخواننا أي أخوان أي ماكو فرق، تريدون إلا يصير بكم يصار بالعراق وبسوريا، والآن تريدون تحلون المشكلة مثل ما حلوها أجدادنا قبل 70-80 سنة. هذا ما ينبغي يا أخواننا، التجربة الفاشلة لا يمكن أن تكون ناجحة، لازم أكو بها عناصر إما زايدة أو ناقصة، لا يمكن أن نعيد التجربة نفسها ونتوقع النتائج مختلفة، هذا من الجنون. لا ينبغي أن نعيد بناء دولنا الآن بعد كوارثها على القواعد نفسها التي بنيت عليها. لا تصلح الوطنية في بلد فيه شيعة أبدا، الشيعة ليس بوطني نهائيا، الشيعة ولا أهل إيران، والشيعة يتقرب إلى الله بذبحك، فأين الوطنية؟ لا يمكن. ووضعنا هذه الخطة، الخطة الرباعية التي تبدأ بعزل الشيعة عن الحكم وعزلهم بإقليم، ثم تحريرهم من عقدهم وعقائدهم، ثم تفكيك إيران أو تفتيت إيران. في الاجتماع، الاجتماع وعلم النفس والتاريخ، هذا ثلاثي لا بد أن يفعل في أي مشروع حضاري، أي مشروع تغييري، أي مشروع إنقاذي. ما لم نفقه قوانين التغيير وكيف يتغير المجتمع، كيف يمكن أن نكون صناعا للتغيير ونحن نجهل عوامل التغيير؟ كيف يمكن أن أكون جنديا وأنا أجهل تركيب السلاح وأجهل يعني تفكيكه وأجهل استعماله وأجهل كل شيء عنه، بل أريد أن أكون قائدا وأنا لا أفهم بكل ذلك؟ كيف نكون قوادا في التغيير ونحن لا نفقه أو نحن ضعيفو الخبرة والفهم والدراسة لسنن الله تعالى في التغيير، وهي أصول علم الاجتماع؟ من الأمور التي يعني تميز بها الفكر السني هو التمييز بين قوانين التغيير الفردي وقوانين التغيير الجماعي. قوانين تغيير المجتمع غير قوانين تغيير الفرد. المشكلة أن عموم الدعاة يركزون على قوانين التغيير الفردي اللي هي يعني تمتاز باللطف وتمتاز يعني مداراة الآخر، وهذا لا يغير المجتمع. المجتمع المنحرف لا يمكن أن يتغير بهذه الأساليب، هذا تغير أفراد. إيه
لا، هي المشكلة يعتبرون أن تغيير المجتمع هو محصلة تغيير أفراد، غيرت الفرد غيرت المجتمع،
هذه مشكلة أيضا، هذه مشكلة. نحن جينا انتبهنا إلى موضوع التغييرات الحاصلة ضمن مسار العمر اللي احنا قطعناه، فانتبهنا إلى قواعد للتغيير وجدناها كلها موجودة في القرآن
سبحان الله.
وكلمة الصدع هي تلخص كثير من هذه
الصدع.
صدع،
اصدع،
اصدع بما تؤمر، اصدع. الصدع هو الفصل، الكلام الواضح المؤكد الحماسي، هذا هو الأصل في التغيير. أما تقعد تناقش واحد اثنين قاعدين، هذا إلى قوانين الأخرى. أما أنت أن تغير مجتمع، لابد أن تعلن لهذا المجتمع بأنك على خطأ، وأن تشخص الخطأ كما هو، وأن تقول للمخطئ مخطئ، والكافر تقول له كافر ما تجامله. الصدع هو الفصل، الصدع الفطر والشق، أصدع، والتأكيد والتكرار، هذه أصول قوانين التغيير الجماعي. ما لم نتبع أسلوب الصدع مع الخطر الشيعي في الإعلام وفي المساجد وفي المجتمعات، لا يمكن أن ننقذ ونحرر الشيعة من عقدهم وعقدتهم، ولا يمكن أن نحرر السنة من هزيمتهم النفسية تجاه الشيعة. لا بد أن نصدع أيضا مع السنة ونقول لهم أنتم على خطأ.
هاي يعني هل ممكن نشبه قضية الصدع بما اسمه سيد قطب بالمفاصلة؟
والله أنا ما أعرف بالضبط، يعني المفاصلة يعني هي كلمة ما معناها، يعني لابد أن نحدد المعنى حتى نؤيد أو نرفض، أو نؤيد في شيء ونرفض في شيء.
وهي لأثار طبعا ردود فعل واختلافات كبيرة جدا ونقاش حاد حولها فيما بعد.
نحن نقصد بالصدع ما نفهمه من هذه الكلمة في اللغة وما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تطبيق النبي عليه الصلاة والسلام يحدد المعنى. يعني الصلاة، لما الله تعالى أمر بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فعرفنا بالضبط كيف الصلاة وكيف الأذان.
طب هل الصدع عفوا يعني أو هذا المصطلح يتنافى مع التعايش؟
لا يتنافى، إن كان المقابل قابلا للتعايش. الرسول صلى الله عليه وسلم صدع مع النصارى وصدع مع اليهود وصدع مع المشركين،
ولكن تعايش مع اليهود في المدينة.
الأصل لو كان هذا يتعارض مع التعايش ما طرح الأرضية أو أرضية التعايش، ما طرحها. التعايش شيء وبيان الحق شيء، أنت عندك رسالة، أنت لا ينبغي أن تخدع اليهودي وتقول له والله أنت بالجنة وما فرق وحدة الأديان وحدة المدري إيش، والله وإحنا الشعوب ومدري إيش. يا أخواني هاي واحد وهاي واحد، هذا دين، هذا دين. يعني أن تتعايش مع اليهودي، إذا كان اليهودي يقابل للتعايش ما يتناقض معه البيان الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الأمور ومع ذلك طرح مبدأ التعايش، ذكر للنصارى كل شيء وكفرهم ومع ذلك
تعايش معهم.
والنصارى موجودون بيننا، عمرهم الإسلام ما اضطهدهم،
ولكن
أما أكو اضطهادات فردية وتصرفات فردية هاي موجودة في كل الدول في كل التاريخ.
ولكن خليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز تعايش مع الشيعة
وهذا من أخطائه، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر. لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله فتح المجال لكل الفرق حوالي 2.5 أو 3 سنوات، فتمكنت من الدولة، وبعد حدود 30 سنة انتهت الدولة، وكان أحد أسبابها فتح المجال لهذه الفرق الباطنية والفرق الخارجية، ومو فقط للشيعة، الخوارج سمح لهم والشيعة سمح لهم وكل الفرق، أعطى حرية كاملة. وهذا لا يصح، هذا لا يصح، لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان إنسانا رقيقا، كان إنسانا أقرب للفقه منه إلى السياسة. ولذلك يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفة من الخلفاء ومن الملوك المسلمين العادلين، ويعني هذا منزلته محفوظة.
لكن تعتقد أنه
لكن هذا التصرف لا
أخطأ في ذلك خطأ استراتيجي،
خطأ كبير طبعا، وهذا هذا هذا لا ينال من منزلته ولا ينال من حبنا له واتباعنا له. عمر بن عبد العزيز ليس نبيا.
نعم سيدي، ربما بقي أقل من دقيقة، نختم أو نجمل المميزات الفكرية.
احنا لسه نص أو أقل من نص،
دي لعلنا نفرد حلقة أيضا نستكمل بها. لا بأس،
لا بأس، يعني إن كان الجمهور يريد احنا ما عدنا مانع. المشروع والفكر السني فكر مفتوح النهايات، هذا من مميزاته المهمة، أنه لا يدعي العصموية، ليس هو صورة فوتوغرافية لا تقبل التغيير إلا بالتدمير، بل نعتبر التغيير حقا والتطوير واجبا. تغيير حق والتطوير واجب. الفكر السني هو فكر تجديدي يقوم على الإبداع، أحد عناصره لكن الإبداع ينضبط بالتجديد. والفكر السني هو فكر تقعيدي تأصيلي كلي، ينظر إلى المسار مع نظره إلى الحركة. وليس هو فكرا تجزئيا مفرديا، لأن المفردات ما لم تنضبط بحركة بمسارها لا قيمة لها، وهذا يحتاج إلى شرح في.
ولعلنا إن شاء الله نستكمل دكتور الحديث حول المميزات الفكرية والمنهجية لهذا المشروع الكبير، مشروع السني. شكرا جزيلا لكم، وشكرا لمستمعينا مشاهدينا وأخواتنا المشاهدات على متابعتهم، وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم المشروع والمشروع السني. هذا هشام خريسات يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو بلغتم